ابن الحكم السلمي يقص لنا قصة وقعت له وهو يصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القصة ليست كالقصص التي تروى لتسلية وتضييع أو تقطيع الوقت، وإنما هي قصة من القصص التي فيها العلم وفيها الفقه بقسميه عقيدة وأحكاما. قال: صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعطس رجل بجانبي. وتصوروا هذه القصة كأنكم تشاهدونها، لأن صاحب القصة هو بنفسه يرويها لنا. يقول: عطس رجل بجانبي فقلت له يرحمك الله وهو يصلي. هذا يدلنا على ماذا؟ أنه كان حديث عهد بالإسلام، وأنه لم يتفقه بعد بالأحكام الشرعية، وبخاصة ما كان منها متعلقا بالصلاة، ما يجوز فيها وما لا يجوز. لذلك صدر منه هذا الخطأ، فقال للذي عطس وكلاهما في الصلاة يرحمك الله. الذين كانوا حوله كانوا أفقه منه، فنظروا إليه بأعينهم، فقال متضجرا من هذه النظرات التي تشعره بأنه أخطأ، فازداد خطأ على خطأ حينما رفع عقيرته صائحا ويصلي يقول: واه ثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ ومش عامل شيء في رأيه. فماذا فعل الذين حوله؟ أيضا هذا من فقههم: وقوموا لله قانتين. هذه الآية نزلت تأمر الناس بالصمت والسكوت في الصلاة إبطالا للأصل الذي كانوا عليه قبل في أول الإسلام، فإنهم كانوا يتكلمون في الصلاة. كان الرجل يدخل المسجد فيجد الإمام قائما والناس حوله، لا يدري هذه هي الركعة الأولى أم الثانية، فيسأل الذي وقف بجانبه: أي ركعة هذه؟ فيقول: لا، هذه ركعة الثانية أو الثالثة. فماذا يفعل؟ فيأتي هو بالركعة أو الركعات الفائتة ثم إيه؟ يتمم الصلاة مع الإمام. فأبطل الله عز وجل هذا الكلام وهذا التساؤل في الصلاة بنزول هذه الآية: وقوموا لله قانتين، يعني ساكتين خاشعين. الذين حول معاوية بن الحكم السلمي كانوا متفقهين متأثرين بهذه الآية، فما استطاعوا أن يسكتوه إلا كما قال هو عن نفسه، فأخذوا ضربا على أفخاذهم يقولون له: اسكت، ليس هذا مجال الكلام. في هذا الضرب على الأفخاذ رد على مسألة فقهية في بعض المذاهب الأربعة التي أشرنا إليها آنفا، حيث يقول هذا المذهب أن الإشارة المفهمة من المصلي تبطل صلاته. إذا مثلا كنت قائما في الصلاة فجاء زوجك أو ابنك سألك: أنت تصلي السنة؟ قلت له: إيه، بطلت صلاتك. على رأي هذا المذهب الذي يقول أن الإشارة المفهمة تبطل الصلاة، ما هي الإشارة المفهمة أكثر من الضرب بالأفقاد؟ أسكت، ليس هذا الكلام في الصلاة. فمضى في الصلاة بعد ذلك وقد عرف بأنه أخطأ شد الخطأ، ولذلك لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دار في أذهانه تصورات أشكالا وألوان، أنه يا ترى الرسول عليه السلام شو راح يساوي معه بهالأخطاء التي ارتكبها. قال هنا يظهر شيء من خلقه عليه السلام الذي وصفه ربه في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي. شو بده يساوي الواحد منكم هذا لو فعل الفعل هاي مع إمام الأئمة اللي ابتليتم به؟ شو يصير معه؟ بيرتعش. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أخذ وعطى ما فيه، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن. انتهت القضية. وترون هنا بأنه مع كل ما فعله من الأخطاء لم يأمره بإعادة الصلاة. إذن الخطأ في الصلاة لا يبطلها أيضا، هذا من فقه الإيش الحديث. هذا الشاهد من الحديث بعد ما جاء، ولكن أظنكم تشعرون معي بأن فيه فقها وفيه فائدة. هذا الرجل لما فوجئ بغير ما كان قد تصوره، فوجئ بلطف الرسول عليه السلام وحسن تأديبه له، طمع أن يتعلم لأنه عرف أنه بحاجة إلى علم، فأخذ يلقي على الرسول عليه السلام السؤال تلو السؤال. فقال: يا رسول الله، إن منا أقواما يتطيرون. التطير هو المعروف اليوم بالتشاؤم، وكلاهما معروف في اللغة العربية. فقال معاوية: إن منا أقواما يتطيرون. قال عليه السلام: فلا يصدنكم. التطير لا يصدنكم، أي لا يكن سببا ليصرفكم عما أنتم كنتم قاصدين إليه ومتوجهين إليه، ويرحمك الله. ما معنى لا يصدنكم؟ يجب أن نشعر تماما بأن في هذا التعبير النبوي فرقا كبيرا عما لو قال لا تتطيروا، وما قال لا تتطيروا، إن منا أقواما يتطيرون كان مفروض أن الطيارة غير مشروع، لا تتطيروا يا جماعة، ما قال لهم لا تتطيروا، ولكن قال لا يصدنكم. ما الفرق؟ الله أكبر. الفرق داخل في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الطيرة يفاجأ بها الإنسان مفاجأة، لكن تجاوب معها هذا من إرادته. هون بترجع القضية بالاختيار. إنسان يسمع كلمة فيتشاءم منها، لكن إيمانه يصرف عنها. مثلا واحد هيأ أمره وزاده وسفر إلى آخره، وفتح الباب بعد ما ودع أهله، ويسمع صوت من واحد يقول له: الله لا يوفقك. هو بتصور أنه هي موجهة إيش له، بينما هو عم يتخاصم مع إنسان. صدفة وقرت في أذن هذا المسافر العازم على السفر، بتشاء منها يرجع أدراجه لبيته. هذا الذي لا يجوز. أما كونه يعني شاء فجأة، هذا لا يؤخذ عليه الإنسان، لكن تجاوب مع الطيرة هذا الذي عناه الرسول عليه السلام بقوله: قال يا رسول الله إن منا أقواما يخطون. قال عليه الصلاة والسلام قد كان نبي من الأنبياء يخطه فمن وافق خطه خطه فذاك. يعني كان الخط بالرمل معجزة لنبي سابق فمن وافق خطه من هؤلاء الناس الدجالين خط أولئك الأنبياء الصادقين فذاك أي المصيب. وهذا يسمى عند العلماء بالتعليق بالمحال، لأنه من المحال أن الدجال يصادف الحق الذي كان معجزة للأنبياء الكرام. أي هذه الجملة تعني، بس هذه لغة العرب الفصيحة، تعني أن هذا تجيل، الخط والرمل تجيل، لأنه ادعاء لأمر هو من خصوصيات الأنبياء، كما يفعل اليوم بعض هؤلاء الدجالين الذين يدعون الاطلاع على المغيرات ويستغلون هذه الدعوة لكسب أموال الناس وأكلها بالسحت والباطل. والغيب من صفات الله عز وجل، ثم صرح في القرآن الكريم بأنه عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذا هؤلاء الذين يدعون اطلاع الغيب يدعون كأنهم يوحى إليهم من السماء، فهم دجالين. والرسول عليه السلام يقول لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالا كذابون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. فإذا قوله عليه السلام من كان فمن وافق خطه خط ذاك النبي فذاك، هذا اسم تعليق المحال، أي أنه استعمال الخط والتنجيم هذا ضلال في ضلال. قال يا رسول